الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. القرآن الحكيم يهدي للتي هي أقوم. ليس في مجال العقائد والعبادات فقط، وإنما في مجال السنن الحياتية والاجتماعية. فإذا أراد المجتمع البشري أن يسلك الطريق الأقوم في حياته ونظام شؤونه فلا يجد ذلك إلا في القرآن. لكن المؤسف أن المسلمين في عصور تخلفهم انشغلوا ببعض الجوانب من القرآن الحكيم المرتبطة بالعقائد وبالعبادات، وتركوا الجوانب التي تهتم ببناء المجتمع، ولذلك أصابهم التخلف بعدما كانوا أمة متقدمة. بحوث كثيرة حول جوانب العقيدة والعبادة في القرآن والإسلام، وقد يقضي بعض العلماء عشرات السنين من عمره في مسائل العبادات والفقه أو في قضايا الأصول المرتبطة بالفقه، وهناك بحوث كثيرة حول جوانب جانبية من القرآن الحكيم، مجلدات حول إعراب كلمات وآيات القرآن، حول عدد الحروف في القرآن، حول النقط الواردة في القرآن، حول ضمائر الجمع والتثنية في القرآن. طبعا هذا في تلك العصور التي لم يكن فيها خدمات كمبيوتر، وبالتالي العالم اللي يألف كتاب ويحصي النقط اللي في القرآن أو حرف الألف اللي في القرآن، هذا كم صرف من الجهد، كم صرف من الوقت. لا إشكال في هذه الجوانب إذا كانت جزءا من المعرفة، أما أن يصبح كل الاهتمام منصبا عليها وتتجاهل الجوانب الأهم في القرآن، فهذا هو ما أودى بالمسلمين إلى التخلف المعاش. من أهم الجوانب جانب بناء المجتمع، جانب السنن الاجتماعية. ما هي السنن؟ المعادلات، كيف تدار الشؤون في المجتمع، هذا جانب مهم، والقرآن تحدث عنه وأشار إليه في آيات كثيرة عديدة. ولكن الاهتمام بهذا الجانب ضعيف. رحم الله المرجع الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، ألف كتابا سماه مجتمعنا إلى جنب فلسفتنا واقتصادنا، ألف كتاب ثالث مجتمعنا، أشار إليه في كتابه اقتصادنا، ولكن مع الأسف لم يبرز هذا الكتاب إلى النور. ولا شك أنه في هذا الكتاب يتحدث عن رؤية الإسلام نحو بناء المجتمع. طبعا هناك دراسات وبحوث صدرت للعديد من العلماء المسلمين لكنها متأخرة. لو كان في المعرفة الإسلامية هذا الجانب عريق ومتأصل لوصلنا إلى مستوى متقدم في هذا المجال. الآية الكريمة التي تشرفنا وتبركنا بتلاوتها تتحدث عن جانب هام من جوانب بناء المجتمع البشري، ذلك الجانب هو التنوع داخل المجتمعات البشرية. وهذا الموضوع معالج في آيات كثيرة في القرآن الحكيم. ويستغرب الإنسان كيف أن المسلمين وهم يقرؤون هذه الآيات من القرآن الحكيم كيف لم يستنتجوا منها رؤى صحيحة وأنظمة مناسبة لحياتهم، أو كيف لم يطبقوا تلك الآيات وتلك الإرشادات والتوجيهات الإلهية القرآنية. الآية تتحدث عن التنوع في المجتمع البشري. التنوع داخل المجتمع البشري موجود، أمر موجود وطبيعي، لا يمكن إلغاؤه ولا التنكر له. هناك تنوع عرقي، وهناك تنوع قومي، وهناك تنوع في الأديان، وهناك تنوع في المذاهب، وهناك تنوع في الانتماءات السياسية والاجتماعية وفي الانتماءات القبلية. هذه التنوعات موجودة في المجتمع البشري. كيف يتعامل الناس فيما بينهم حينما يكونوا متنوعين في انتماءاتهم؟ أعراق مختلفة، أو قوميات مختلفة، أو أديان مختلفة، أو مذاهب مختلفة، كيف يتعاملون فيما بينهم؟ طالما كان التنوع سببا للصراع، سببا للحروب، سببا للعدوان، سببا للاضطهاد، عرق معين يضطهد أبناء عرق آخر، أو أتباع دين يضطهدون أبناء دين آخر، أو أتباع مذهب يضطهدون أتباع مذهب آخر، هذا طوال التاريخ كانت هذه الحالة موجودة ولا تزال موجودة. هذه الحرب الضروس الموجودة الآن في أفريقيا بين التوتسي والهوتو، قبيلتان يعيشان في جنوب أفريقيا، في وسط جنوب أفريقيا. هاتان القبيلتان بينهما حروب في رواندا وبروندي. لحد الآن هذه الحروب خلال هذه السنوات أفرزت مليون قتيل من الطرفين، و3 مليون مشرد. هذا نموذج للصراعات حينما تختلف وتتنوع الانتماءات. الدول والمجتمعات المتقدمة الى حد ما احتوت هذه المشكلة، استوعبت التنوع في شعوبها ومجتمعاتها، يعيشون بعض المشاكل في هذا المجال لكنها ضمن حدود معينة، والرؤية عندهم واضحة، الحالة العامة عندهم ماشية باتجاه الاحتواء والمعالجة. لكن المشكلة ما تعاني منه الدول النامية. الدول النامية، دول العالم الثالث، ما شئت فعبر شوية، هذه تسميات مخففة، بدل ما يسمون الدول المتخلفة سمونا الدول النامية شوية يجبروا خواطرنا. دول العالم الثالث، هذه الدول بعد لم تتجاوز مشكلة التنوع داخل مجتمعاتها وشعوبها، والدول النامية تعيش تحديات كبيرة عظيمة، المفروض أن توجه جهودها باتجاه تلك التحديات. لكن مشكلة الخلافات والصراعات الداخلية في مجتمعات هذه الدول النامية هو الذي يجعلها ضعيفة في مواجهة التحديات الرئيسية. عن ماذا يتحدث الإنسان من التحديات التي تواجه الدول النامية؟ أمثلة بسيطة فقط حتى ندرك عمق هذه التحديات. في الدول النامية يعيش 75% من البشرية، يعني 75% من البشر يعيش في الدول النامية، و25% من البشر يعيش في الدول المتقدمة. طيب، الدخل القومي للدول النامية 16% من الدخل العالمي، بينما الدخل القومي في الدول المتقدمة 85% من الدخل العالمي. احنا 75% عددنا ودخلنا 16%، وهم 25% عددهم ودخلهم 85%. ما في توازن بين الدخل وبين العدد. حتى الدول الغنية من الدول النامية، مثلا دول مجلس التعاون الخليجي، هناك فارق بين نمو السكان وبين نمو الدخل القومي في هذه الدول. بين سنة 90 و95 نمو السكان في دول الخليج زاد بمستوى 23%، بينما الدخل في دول الخليج زاد بدرجة 19%. فما في توازن النمو بين النمو السكاني وبين زيادة الدخل. هذا جانب. الجانب الثاني، الدول النامية أغلبها إن لم نقل كلها تعيش تحت وطأة الديون، الديون للبنك الدولي. هل تعلم كم هو مقدار الديون الموجودة على الدول النامية؟ تقرير البنك الدولي سنة 94 يتحدث عن ديون الدول العربية فقط، الدول العربية فقط. في سنة 92 ديون الدول العربية 189 مليار دولار، وفي كل سنة تدفع الدول العربية أرباح لهذه الديون. الدين كل ما يتأخر سنة عليها ربح. سنويا تدفع الدول العربية كأرباح للديون التي عليها أكثر من 17 مليار دولار. أصل الدين 189 مليار، سنويا ربح 17 مليار دولار تدفع الدول العربية. متى راح تأدي هالدول ديونها؟ صرح وزير الدولة في مصر يوسف بطرس غالي في 9 يناير 95، يقول مصر اذا مشت على هالمنوال الاقتصادي، طبعا مصر وحدها مليونة ب31 مليار دولار، يقول مصر اذا مشت على هالمنوال الاقتصادي راح ان شاء الله تتخلص من ديونها متى؟ سنة 2043 ميلادية، يعني بعد 50 سنة، بعد نصف قرن ومصر غارقة في ديونها وما يندرهم شخص يصير التطورات. هذه الديون اللي على الدول العربية فقط، الأمية في الدول النامية بشكل عام حوالي 60% من سكان الدول النامية بشكل عام، بين 54 إلى 60% نسبة الأمية فيها، حوالي 1.3 مليار من أبناء الدول النامية محرومون من المياه الصالحة للشرب. في كل سنة يموت في الدول النامية 6 ملايين طفل بسبب الأمراض البسيطة مثل الإسهال وذات الرئة. ماذا يتحدث الإنسان عن مشاكل الدول النامية واللي هي أغلبها الدول العربية والإسلامية؟ آخر رقم لا بأس أن يبقى في الذاكرة، إسرائيل عدد سكانها 5.4 مليون، سنة 94 تدري كم دخلها القومي؟ 78 مليار دولار دخلها القومي، وعدد سكانها 5.4 مليون. بينما مصر وسوريا والأردن ولبنان والمناطق الفلسطينية وعددهم 83 مليون نسمة دخلهم أقل من دخل إسرائيل. شوف 5 مليون دخلهم 78 مليار، و83 مليون دخلهم أقل من هذا المقدار أيضا. طيب مع هذه التحديات الكبيرة، وتحدثنا فيما مضى عن أرقام الحاجة إلى الغذاء، الحاجة إلى الدواء، الحاجة في مختلف المجالات، قبل أيام بسيطة الشركات الكندية التي تصدر الورق والخشب رفعت أسعار ما تصدره. هذا الرفع اللي سوت الشركات يكلف العالم العربي هذه السنة 0.5 مليار دولار، لأنها رفعت أسعارها، لأنه فقط السعودية تستورد، استوردت في السنة الماضية ب1.3 مليار دولار، ومصر 1.3 مليار دولار استوردت من الورق والخشب. بس في مجال معين الشركات رفعت سعرها 0.5 مليار، لازم تدفع الدول العربية زيادة. والأرقام كثيرة والحديث شجون كما يقولون. طيب هالدول كيف راح تواجه المشاكل اللي تعيشها؟ إنها لو وجهت كل طاقاتها وقدراتها أنها تستطيع مواجهة بعض هذه التحديات. لكن المشكلة هالدول النامية مع التحديات الكبيرة اللي تواجهها داخلهم مشغولين ببعضهم بعض. حروب، تعال شوف الحروب اللي على أساس ديني، والمشاكل اللي على أساس قومي، والمشاكل اللي على أساس مذهبي، والمشاكل اللي على أساس قبلي. يعني ناس يواجهون هذه الأخطار الكبيرة وهم مشغولون عنها بصراعاتهم الداخلية. وتشوف النماذج الكثيرة، شوف مثل السودان. السودان دولة فقيرة حاليا لكن عندها إمكانات للنمو، أراضي خصبة، سلة العالم العربي الغذائية، سلة الغذاء للعالم العربي. أكبر دولة من الدول هي السودان، وأراضيها صالحة للزراعة، وبإمكانها السودان إذا تزرع أراضيها الصالحة للزراعة تكفي العالم العربي كله غذائيا. لكن شوف هالمعارك الموجودة في جنوب السودان، على أساس هناك أقلية دينية مخالفة للشمال، وتعال شوف هالمعارك، الضحايا الضحايا والأموال والجهود والإمكانات وانشغال الدولة وانشغال الشعب. متى السودان يقدر ينمي نفسه، يبنى اقتصاده، يزرع أراضيه، يحل مشاكله وهو مشغول بهذه الحرب؟ بعد نماذج أخرى، تركيا. قرأت في تقرير أن تركيا تصرف سنويا على حربها مع الأكراد 10 مليار دولار، ميزانية حربها مع الأكراد 10 مليار دولار تصرف. عدد القتلى في المعارك الموجودة بين الأكراد وبين الدولة التركية وصل إلى 18,000 قتيل، وهذه إحصائية قديمة قبل سنة. وفي العراق هم نفس الشيء، لا في العراق مشاكل الأكراد مع بعضهم بعض، وتسمعوا في الأخبار جماعة طالباني وجماعة برزاني والحركة الإسلامية. في السنة الماضية ضحايا الخلافات بين الأكراد أنفسهم بلغ 20,000 شخص بين الأكراد نفسهم. هذه مجرد نماذج. ونسمع في باكستان عن الصراعات الطائفية، وهالأيام مع الأسف قبيل المحرم وأيام المحرم شوف الصراعات الموجودة الطائفية في باكستان. مسلم سني يدخل على جماعة شيعة يصلوا في المسجد، بسم الله والله أكبر ويرشهم. ومسلم شيعي يدخل على جماعة سني يصلوا في المسجد، بسم الله الله أكبر ويرشهم. شنو هالحالة؟ خلال السنة الماضية فقط 70 شخصية من السنة والشيعة اغتيلوا في باكستان. طبعا اللي يغتالوهم ما يغتالوا بقال وسائق تكسي واحد عادي، لا يغتالوا العلماء، يغتالوا الافراد النشطين، يستهدفوهم، كل جهة يستهدف الافراد النشطين في الجهة الاخرى. 70 شخصية يغتال في سنة واحدة. طيب اذا العالم النامي، الدول النامية متى راحت تتفرغ لمواجهة التحديات الأساسية إذا هم مشغولين بعضهم بعض؟ هذه المشاكل الداخلية، وبعبارة أخرى عدم استيعاب مسألة التنوع والخلاف في الدين أو في العرق أو في اللغة أو في المذهب، عدم معالجة هالموضوع يسبب مشاكل كبيرة للدول النامية. أول مشكلة من المشاكل عدم الاستقرار، والبلد إذا ما في استقرار ما ينمو، ما يتقدم. إذا ما في استقرار سياسي واجتماعي ما يتقدم. وكمثال على ذلك، الدول العربية سنة 94 استطاعت أن تستقطب من الاستثمار العالمي بمقدار 3% فقط، بينما دول شرق آسيا استقطبت من الاستثمار العالمي بمقدار 40%. ليش؟ دول مستقرة. الدول المستقرة تنمو، ترتب أمورها، تصير ثقة فيها من دول العالم، ترتب أمورها. غياب الاستقرار، غياب الأمن في هذه المناطق في البلدان النامية هو ما يمكنها من التقدم ومعالجة مشاكلها. هذا أولا. وثانيا عدم الاستفادة من كل الطاقات والجهود. احنا لو نعبئ كل طاقاتنا تجاه التخلف اللي نعيشه ويلا نقدر نسوي شيء، اما اذا كل جهة تمنع الجهة الاخرى من ان تعمل، من ان تتقدم، من ان تبدع، من ان تحتل موقعها. اصحابها القومية اذا كانوا هم مسيطرين على الحكم ما يخلوا مجال لاصحاب القومية الاخرى، اصحابها المذهب ما يخلوا مجال لاصبع المذهب الاخر، اصحابها الدين ما يخلوا مجال لاصبع الدين الاخر. اذا راح تتجمد طاقات قسم من ابناء هذه الشعوب والمجتمعات، بينما المطلوب لازم تشتغل كل الطاقات. الان الدول المتقدمة تستنزف طاقات الدول الاخرى، وين اكو كفاءات تستقطبها، واحنا كفاءات في بلداننا نجمدها. ليش؟ لان دين كذا، ليش؟ لان مذهب كذا، ليش؟ لان قومية كذا. فهذا يجمد قسم من طاقاتنا. هذا ثانيا. وثالثا يستهلك جهودنا، يستهلك جهودنا وقدراتنا. كما بينا بعض الارقام، رابعا يشغلنا عن الاعداء الحقيقيين. كل الحروب اللي صارت بين الدول العربية واسرائيل، تدري كم خسرنا؟ يعني احنا العرب كم ضحية قدمنا في كل حروبنا ويا اسرائيل؟ 150,000 قتيل. كل حروبنا ويا اسرائيل خسرنا 150,000 شخص. لكن الحرب الاهلية في السودان والعراق ولبنان فقط الى ما قبل التطورات الاخيرة خسرنا فيها نصف مليون انسان، يعني 3 أضعاف تضحياتنا في الحرب مع اسرائيل راحت في صراعات وخلافات اهلية داخلية. ومثل ذلك في الموارد المالية والاقتصادية والفكرية والاعلامية، يعني 3 أضعاف جهدنا رايح الى اوضاعنا الداخلية. مثلا في مجال الفكر والثقافة، انت اذا تحصل كتب اللي كتبوها العرب ثقافيا وفكريا في مواجهة اسرائيل، وتحصل كتب اللي كتبوها ضد بعضهم البعض، السني ضد الشيعي والشيعي ضد السني والكردي ضد العربي والعربي ضد الفارسي، لو تسوي احصائية ستجد ان ما كتبناه في صراعاتنا الداخلية اكثر من 3 أضعاف ما كتبناه حول اسرائيل. هذا يعني شنو؟ انه احنا انشغلنا عن العدو الرئيسي بهالخلافات وبهالصراعات الجانبية. واخيرا فان الصراعات الداخلية تعطي فرصة للاعداء. الدول المتقدمة ما تبغانا نتقدم احنا، يبغوننا نبقى سوق استهلاكية لهم، يبغوننا نبقى متخلفين، يبغوننا نبقى خاضعين لهيمنتهم وسيطرتهم. واذا تفرغنا من خلافاتنا الداخلية وبنينا قوتنا واكتفائنا الذاتي، هذا مو في صالح الدول الكبرى. لذلك فهم يصبون الزيت على نار الخلافات الداخلية. والقاعدة المعروفة، فرق تسد. هم يريدون نفترق، احنا هم معطينهم مجال. كل دولة من الدول اذا كان ما مستوعب مسألة التنوع، اذا فيها خلاف ديني، خلاف مذهبي، خلاف قومي. الان في العالم ما في دولة ما لها اعداء، كل دولة لها اعداء ولها منافسين، والدول الكبرى هي اكبر عدو لها، الدول النامية كلها. اذا شافت هالبلد فيه مشاكل طائفية بين هالمذهب وهالمذهب، او خلاف ديني او خلاف قومي، من صالحها ان تضخ في هذا الخلاف وتنمي حالة الخلاف وتزيد في الهوة والشقة بين هذه الاطراف، سواء كانت دول كبرى او دول اقليمية متصارعة مع بعضها البعض. ما دام في صراع بين الدول، كل دولة تحاول تستفيد من الثغرات الموجودة في الدولة الثانية، هذا طبيعة الصراع. فالدولة اللي ما مستوعبة هالجانب، يعني جانب التنوع داخل شعبها ومجتمعها، انما تعطي مجال للدول المتصارعة معها سياسيا، تعطيها مجال حتى تلعب على هالوتر وتسبب وتزيد المشكلة الداخلية فتشغل الدولة عن التقدم. من هنا من الضروري جدا ان تعالج وان تناقش مشكلة التنوع خاصة في المجتمعات والشعوب النامية. تعالوا الى هدي كتاب الله، الى القرآن الحكيم، القرآن الذي يقول فيه الخالق سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. تعالوا نشوف القرآن بماذا يهدينا ويرشدنا في هذا المجال. آيات كثيرة في القرآن، من جملتها الآية التي تشرفنا وتبركنا بتلاوتها. الله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طبعا الآية الكريمة جاءت في سياق آيات تتحدث عن التعاطي مع أهل الكتاب وعن النزاع بين المؤمنين والمسلمين مع أهل الكتاب. ثم تأتي هذه الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة النظام العملي، والمنهاج يعني المنح الفكري، كل أمة كل مجتمع إلى نظام عملي هو يمارسه، مستوحى قد يكون من المنهاج، يعني من الأيديولوجيا، من الفكرة اللي هو ماشي عليها. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. تعال تأمل في هذه الآية الكريمة والعديد من الآيات المشابهة لها. الله سبحانه وتعالى يدعو الناس، يدعو المؤمنين إلى أن يتعاملوا مع التنوع على أساس أنه شيء طبيعي ومشروع. شيء طبيعي التنوع، اختلاف الأديان، اختلاف الأعراق، اختلاف المذاهب، هذه حالة طبيعية وحالة مشروعة، مشروعة بمعنى مقبولة موجودة. القرآن الحكيم يريد بهذه الآية وأمثالها أن يعالج مشكلة في أذهان الكثيرين اللي يبغوا أن الناس كلهم يصيروا مثلهم. هو يؤمن بأن فكرة دينه صحيح، يؤمن بأن مذهبه صحيح، فيبغى يبغى الناس أيضا يفكروا مثل ما هو يفكر، يعتقدوا مثل ما هو يعتقد، ينتهجوا مثل ما هو ينتهج. حتى ربك ما سوى هالشغلة ويا خلقه انت تسويها. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو الله يريد، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو الله يريد كان ما يخلي تنوع في الأديان، يعني ما يخلي مجال. ايش معنى ما يخلي مجال؟ يعني يجبر الناس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أي فئة اللي تفكر في إلغاء الرأي الآخر، الاتجاه الآخر، تهميش وتجاوز شخصية الفئة الأخرى، هذه مخالفة لهدي القرآن. الهدي القرآن يقول لا، أنت موجود وغيرك موجود، ما تقدر انت تلغي الاخرين. بعض الناس يعتقد ان الكرة الارضية الله خالقينها بس لهم، وبقية الناس اللي ما يؤمنوا برايهم وبطريقتهم لازم ما لهم مكان في الكرة الارضية، في الجنة ما لهم مكان. هذا بحث، اي خلي يعتقد، لان الجنة مو بيده، خلي يعتقد. لكن بالنسبة الى الدنيا يسعى أن يتجاوز وأن يلغي وأن يهمش فئات الجهات الأخرى المخالفة له المختلفة معه، هذا خطأ. القرآن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان حرا مريدا مختارا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى الأنبياء ما لهم حق السيطرة على معتقدات الناس وتوجهات الناس. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما إلى السيطرة على الناس، وما على الرسول البلاغ المبين فقط. التنوع اللي موجود بين الناس نوعين، في تنوع تكويني مثل اختلاف الأعراق واختلاف القبائل واختلاف القوميات، وهذا الإنسان ما إلى دخل فيه، لأنه الإنسان قبل ما يجي إلى الدنيا ما يعطوه كتالوجات، تبغى تصير أبيض وأسود، تبغى تصير من عائلة مهدين لو بهدين بهالمذهب، ما لا، الإنسان هو يجب نفسه من وضع معين. فالإنسان في الجانب التكويني مو مخير، في لونه، في عرقه، في قبيلته، في عشيرته، وإنما هو مسير. النوع الثاني من التنوع هو التنوع الاختياري، تنوع في الأديان، تنوع في المذاهب. هذا لا، الإنسان هو حسب حريته واختياره. الله تعالى أراد للإنسان أن يعيش حرا مختارا. ليش؟ لأن امتحان، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. امتحان الآن، وقت امتحان. ما دام وقت امتحان الآن، إذا الطلاب قاعدين في قاعة الامتحان، كل طالب يجاوب على المسألة حسب ما هو يعرف.
اذا اكو واحد يقول لا غلط لا تجاوب هالشكل يطبع على ايده هذا ما يسمى امتحان. هذا ما يسمى امتحان. امتحان خلى على حريته لين خلاص خذ الورقة وانت اعطينا درجات اللي هو يستحقها. الان فبات امتحان لا تتدخل لا تتدخل خله على راحته وحسب مستوى. البشر في الدنيا يعيشوا فترة امتحان وابتلاء لذلك فهم احرار في اختياراتهم ولا يحق لأحد أن يتدخل بالإكراه والجبر. نعم يطرح رأيه يبشر بعقيدته يطرح وجهة نظره هذا بحث لكن لا يتعدى هذا الحد ما يتعدى هذا الحد. وطبعا كل إنسان يرى أن ما هو فيه أفضل من الآخرين. آية أخرى في القرآن الحكيم كذلك زينا لكل أمة عملهم. كل أمة تشوف عملها هو أفضل. كل عرق يشوف نفسه هو أفضل. قبل أيام قرأت مقطوعة أدبية لأمريكي أسود وفي أمريكا السود يسموهم ملونين. كاتب رسالة أدبية لطيفة يخاطب بها الأمريكي الأبيض يقول له عن نفسه يقول له أنا أولد أسود وأكبر أصير كبير وأبقى أسود وإذا حرقتني الشمس أظل أسود وإذا أصابني المرض أظل أسود وإذا مت أموت أسود. أما أنت فتولد زهريا وحينما تكبر تصبح أبيض وإذا حرقتك الشمس يحمر جسمك وإذا مرضت يصفر جسمك وإذا مت يخضر جسمك. فمن هو الملون؟ أنا ملون لو أنت ملون. أنا ثابت على لون واحد على طول أسود. أنت اللي تشكل جسمك أنت الملون مو أنا. وقد رأيت كثير من السود الزنوج في أمريكا بالسفرات اللي كنا نروح هناك وهم يعتزون بلونهم ودائما يفتخرون بالحجر الأسود. شوف الحجر اللي كلكم تقدسوه وتحبوه الله ما سواه أبيض أسود. دليل على أن السواد وهاللون هو اللون الزين هو اللون المقدس. ويغضبون إذا واحد عيرهم بلونهم. طبعا كل واحد يعتز بتوجهه. وهكذا في الاتجاه الديني غاندي محرر الهند عند كلمة يفتخر فيها بعبادته للبقرة يقول أنا أفتخر بعبادة البقرة هذه هي الأم المقدسة. ويقارن بين البقرة وبين الأم التي يولد منها الإنسان ويبين أن البقرة أحسن من الأم الحقيقية التي يولد منها الإنسان. يقول أنا أفتخر ما أشعر بحرج ولا عيب في أن أعبد البقرة وأقدسها. كذلك زينا لكل أمة عملا. هذا طبيعي. فالقرآن الحكيم يشير إلى هذه النقطة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إذا شو الحق؟ شو نسوي؟ إحنا متنوعين. إحنا متنوعين في ألواننا، في لغاتنا، في أدياننا، في مذاهبنا. القرآن يوجهنا إلى التنافس الإيجابي. فاستبقوا الخيرات. تنافس الإيجابي. يلا كل جهة كل جهة تشتغل وتبرز أفضل ما لديها. وطلع طاقاتها وقدراتها وعن طريق العمل يتبين من هو الأفضل. مو عن طريق الحشيش مو عن طريق الجدل. في آية في القرآن الحكيم الله تعالى يأمر نبيه أن يقول للآخرين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. ما يحتاج خصومة بيننا وبينكم. احنا نمشي بعملنا وانتم شو عملكم. كل واحد يتحمل نتائج عمله. كل جهة من الجهات تبغى تبرز نفسها تبغى تشوف نفسها تجاه الاطراف الاخرى. لكن كيف؟ في طريقته. الان اذا شخصان كل واحد يبغى يثبت نفسه تجاه الشخص الاخر في طريقته. في طريقة ان يحطم الاخر يمنع من الحركة. يركض مثلا يعرقل لك يمنع من الحركة. فإذا منع من الحركة وطيح هذا خلاص يبقى الميدان فاضي له وخلع لك الجو فبيضي واصفري. هذا طريقة. الطريقة الثانية لا، انت استخدم كل ما عندك من طاقة الركض، وخلي الطرف الثاني المنافس لك ايضا يستخدم كل طاقته، فيك خير وتقدم هذا الميدان تحمده، وهذا هو التناقض الايجابي. اما انت تمنع الاخرين من ان يتقدموا حتى انت تتقدم، لا اتفاقا هذا مو في صالح الانسان ايضا، لان الواحد اللي يبقى بروحه بس يركض ما في واحد ينافسه، اي ليش يركض بعد؟ اكو داعي يركض؟ يركض ما دام في تنافس، في واحد ينافسه ما يبغى يتقدم عليه، فيجد يركض، اذا طيح ده خلاص بعد انتهي السباق انتهينا. اذا انت الغيت الطرف الاخر وما اعطيته مجال يتحرك، انت بعد لحظات ايضا تتوقف حركتك، لان ما في تنافس. التنافس الايجابي هو المطلوب، فاستبقوا الخيرات. يلا خلي كل عرق، كل دين، كل قومية، كل مذهب، خلوا يجتهدوا. فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اضيعوا عمركم في الجدال. يوم القيامة كلمة الحسم واضحة، آيات كثيرة تنهى عن الجدل، تنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدخول في الجدل. ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته، كل واحد متمسك بدينه، كل واحد متمسك باتجاهه، وهذا اللي نشوفه. الإسلام هو الدين الحق، لكن هل انتهوا اليهود؟ انتهت الديانة اليهودية؟ انتهت الديانة المسيحية؟ لا، على مستوى المذاهب اكو مذهب استطاع ان ينهي اتباع المذهب الاخر؟ لا، كل واحد ماشي على منواله على طريقته. ممكن التبشير يأثر على فئات، لكن ما يلغي اصل الوجود، وان يطرح الانسان وجهة نظرة جيد، لكن الجدل العقيم اللي يستهلك الجهود من دون نتيجة، انا ادري لا هو بيقتنع ولا انا بقتنع، ليش اضيع جهدي وجهده؟ ليش اضيع وقتي ووقته؟ تارة انا اتحلى بموضوعية والطرف الثاني يتحلى بموضوعية، هذا حوار مفيد، هذا حوار موضوعي مفيد يوصل الى نتيجة، وطار لا جدل، هذا جدل عقيم. هكذا يوجهنا القرآن لهذا الجانب. طبعا هالخلافات اللي موجودة في الأمة الإسلامية لا يمكن معالجتها إلا بالرجوع إلى هدي الإسلام. وفي الماضي حينما كانت أمتنا متمسكة بالإسلام ما كانت تعيش هذه التناقضات، لا بين الأديان المختلفة. في المدينة المنورة حينما جاء نبينا أبو القاسم محمد هناك يهود في يثرب في المدينة، فعقد الرسول صلى الله عليه وآله معهم صلحا، ووضع دستورا يطلق عليه دستور المدينة، اعترف فيه بوجود اليهود وبحقوق اليهود، ان المسلمين أمة واليهود أمة، وانهم حرب على من يعتدي عليهم، وان جوف يثرب حرام لأهل هذه الوثيقة. وموجود الوثيقة في كتب السير وكتب التاريخ. فما اعتبر التنوع الديني مانع من الانسجام، لكن غير اليهود هم نكثوا العهود، وإن لو التزموا كانوا عاشوا في ضياف. مع النصارى ايضا الرسالة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى اساقفة نجران ايضا فيها اعتراف بالمسيحية، اعتراف بمعنى ان لهم الحق في ممارسة دينهم. طبعا المسلم يعتقد ان الدين الوحيد الصحيح، ان الدين عند الله الاسلام، لكن ما يلغي حق الاخرين في ممارسة اديانهم. وما كان في مشكلة للنصارى ولليهود في ظل الدولة الاسلامية، وما في مجال ان نجيب ارقام وقصص وشواهد من التاريخ حول هذا المجال. التنوع القومي في الامة الاسلامية من اول يوم لتأسيسها، ويوم كان المسلمون افراد معدودين كانوا بالعشرات، كان هناك تنوع قومي. سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم، هذا الرجل اللي تنافس فيه المهاجرون والأنصار، قال الأنصار سلمان منا، قال المهاجرون سلمان منا، كل واحد يقول ويا أنا من جماعتنا، فقال صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت. بلال الحبشي عبد أسود حبشي، الرسول صلى الله عليه وآله جعله مثل مسؤول الإعلام، يعني هو الذي يؤذن. عتاب ابن أسيس قبل أن يسلم، يوم دخل المسلمون فتحوا مكة، الرسول صلى الله عليه وآله أمر بلال أن يؤذن على الكعبة، شاف عتاب قال لقد أكرم الله أبي أسيد حيثما ولم يسمع هذا الصوت. لو أبوي عايش وسامع هذا العبد الأسود يؤذن كان مشكل، أشوى أبوي مات قبل ما يسمع. حتى يقال أنه ما كان ينطق أشهد بالشيء، كان يقول أشهد. فبعض المسلمين اعترضوا، الرسول فيما يروى صلى الله عليه وآله وسلم قال إن نسينا بلال عند الله حين، وضع أسس لهذا التنوع القومي في الأمة الإسلامية. وكذلك صهيب الرومي، وهل مجرى واستوعبت الأمة الآن في الأمة الإسلامية 190 عشرية وقومية. موجودة في الأمة الإسلامية يتكلمون بمئات اللغات واللهجات، والإسلام يحتضن الجميع. وعلى الصعيد المذهبي أيضا هذه المذاهب متوها اليوم صايرة، مذاهب من زمان كانت موجودة في العصور السابقة حينما كان هناك وعي عند المسلمين وكانوا يستلهمون الهدي من القرآن. اختلاف المذاهب ما كان مسبب تناقض في الأمة الإسلامية. ليش؟ لأن هذا اختلاف في الاجتهاد، اختلاف في الاجتهاد. حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يختلفون في الاجتهاد، وفي موارد أن الرسول صلى الله عليه وآله أقر الأطراف المختلفة. قضية غزوة بني قريظة اللي يروها السنة والشيعة، الرسول صلى الله عليه وآله أعلن مناديه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، بعد صلاة الظهر لا أحد يصلي العصر إلا في بني قريظة، يعني ازحفوا باتجاه بني قريظة. بالفعل المسلمون استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وزحفوا. صار وقت صلاة العصر والوقت ينتهي وهم ما وصلوا الى بني قريظة، فاختلف الصحابة شو نسوي الان، الرسول قال لا يصلي ان العصر الا في بني قريظة، وقت الصلاة الحين بيطلع تغرب الشمس واحنا ما وصلنا بني قريظة. انقسم الصحابة الى قسمين، قسم قالوا احنا نأخذ بحرفية كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غربة الشمس ولا 60 سنة ما علينا منها، النبي قال ما صلوا إلا في بني قريظة، احنا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، خلها تغرب الشمس. وبالفعل أجلوا صلاتهم وصلوا بعد غروب الشمس. جماعة من الصحابة قال لا، الرسول مو قصد حرفي، قصد يعني سرعوا جدوا اجتهدوا، لكن إذا وقت الصلاة بيفوت مو قصد كده كان نصلي القصر مثلا صلاة عشان نمشي، فوقفوا وصلوا. بعدين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله واخبروه يا رسول الله اي شكيل، فاقر الجميع. ما قال لهذول انتو مثلا خطأ سويتوا ولا هذول انتو خطأ صليتوا، لا، ليش؟ لان كل واحد اجتهد، وهذا اجتهاده ما كان هو متعمد الخطأ. السيد الامين رحمة الله عليه، سيد محسن الامين في اعيان الشيعة، يذكر هذه القضية ويرجح رأي الذين صلوا، يقول كان المفروض يصلوا واللي ما صلوا اجتهدوا وكانوا مخطئين لكنهم معذورون في خطائهم. وقاعدة عند كل المذاهب الإسلامية، المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. 90 عشرية وقومية موجودة في الأمة الإسلامية يتكلمون بمئات اللغات واللهجات، والإسلام يحتضن الجميع. وعلى الصعيد المذهبي أيضا هذه المذاهب متوها اليوم صايرة، مذاهب من زمان كانت موجودة في العصور السابقة حينما كان هناك وعي عند المسلمين
وكانوا يستلهمون الهدي من القرآن، اختلاف المذاهب ما كان يسبب تناقض في الأمة الإسلامية. ليش؟ لأن هذا اختلاف في الاجتهاد، اختلاف في الاجتهاد. حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يختلفون في الاجتهاد، وفي موارد أن الرسول صلى الله عليه وآله أقر الأطراف المختلفة. قضية غزوة بني قريظة اللي يروها السنة والشيعة، الرسول صلى الله عليه وآله أعلن مناديه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، بعد صلاة الظهر لا أحد يصلي العصر إلا في بني قريظة، يعني ازحفوا باتجاه بني قريظة. بالفعل المسلمون استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وزحفوا، صار وقت صلاة العصر والوقت ينتهي وهم ما وصلوا إلى بني قريظة. فاختلف الصحابة شو نسوي الآن، الرسول قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وقت الصلاة الحين بيطلع تغرب الشمس وإحنا ما وصلنا بني قريظة. انقسم الصحابة إلى قسمين، قسم قالوا إحنا نأخذ بحرفية كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غربة الشمس ولا 60 سنة ما علينا منها، النبي قال ما نصلي إلا في بني قريظة، إحنا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، خلها تغرب الشمس. وبالفعل أجلوا صلاتهم وصلوا بعد غروب الشمس. جماعة من الصحابة قالوا لا، الرسول مو قصد حرفي، قصد يعني سرعه جدوا اجتهدوا، لكن اذا وقت الصلاة بيفوت مو قصدك اذا كان نصلي القصر مثلا صلوا بعدين نمشي، فوقفوا وصلوا. بعدين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله واخبروا يا رسول الله هاي شكيل، فأقر الجميع. ما قال لهذول انتوا مثلا خطأ سويتوا ولا هذول انتوا خطأ صليتوا، لا، ليش؟ لان كل واحد اجتهد وهذا اجتهاده، ما كان هو متعمد الخطأ. السيد الامين رحمة الله عليه، السيد محسن الامين في اعيان الشيعة، يذكر هذه القضية هو يرجح رأي الذين صلوا، يقول كان المفروض يصلوا واللي ما صلوا اجتهدوا وكانوا مخطئين لكنهم معذورون في خطائهم. وقاعدة عند كل المذاهب الاسلامية، المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اخطأ فله اجر واحد، بشرط ان يجتهد وما يكون مغرب. اما اذا واحد لا يتضح له الدليل ويخالفه هذا على لعنة، هذا ما له اجر. الكلام عن المجتهد الذي يبذل جهده ويكون موضوعي في الوصول الى الحق والحقيقة، هذا حتى لو اخطأ هو مطالب بالاجتهاد، ما مطالب بالصواب من قبل الله، لان الصواب مو بيده، قد يصيب وقد يخطئ. وكان ائمة المذاهب يتداخلون فيما بينهم. الامام ابو حنيفة كان يحضر مجالس الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فتلمذ على يديه. الامام مالك بن انس طالما حضر مجالس الامام الصادق عليه السلام وتحدث عنه، كنت اغشى مجلسه وما كنت اراه الا على احدى ثلاث، اما مصليا واما صائما واما قارئا للقرآن، وكان لا يتحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله الا وهو على طهارة. وكلما دخلت عليه، هذا مالك يقول، كلما دخلت عليه رفع الوسادة من تحته وقدمها اليه، يعني الوسادة اللي وراء ظهر الامام يقدمها الى مالك احتراما له. وهذا موجود في تاريخ المذاهب الاسلامية للشيخ محمد ابو زهرة ويباع في الاسواق. فكان بين المسلمين تداخل. هارون الرشيد طلب من الامام مالك، امام المذهب المالكي، ان يألف كتاب حتى يصير قانون عام للمسلمين، فألف الموطأ. فاراد هارون ان يفرضه على المسلمين، خلاص بس ما حد الى حق يعترى الا ضمن هذا الكتاب. الامام مالك للسرقه رفض هذا الشيء، قال ان اصحاب رسول الله تفرقوا في الامصار وكل يعمل برايه واجتهاده، فلا تفرض على الناس راي، من يقول راي انا صح الاراء واحسن الاراء. فما كانت هالمشكلة موجودة، لكن في عهود التخلف صارت هالحالة الطائفية، واللي نشوف الآن آثارها في باكستان، واللي مع الأسف في مناطق مختلفة في العالم الإسلامي موجودة أرضية لهذه الخلافات الطائفية والمذهبية، لصالح من هذه الخلافات؟ لصالح الأعداء
لصالح تكريس التخلف. وكل المسلمين مسؤولون عن مواجهة هذه الحساسيات المذهبية، الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالدرجة الأولى الحكومات الإسلامية، حكومات الدول النامية، عليها أن لا تفتح المجال للخلافات الطائفية. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الولاة من جمع المختلف، وشر الولاة من فرق المؤتلف. حكومات لازم ما تعطي فرصة لها الصراعات الطائفية والخلافات الطائفية، لأن إذا بدأت هذه الخلافات والصراعات مو معلوم كيف يسيطر عليها وكيف يستغلها الأعداء. وطبعا الخلافات الطائفية ما تصير مرة واحدة مثل ما حصل في باكستان، مو مرة واحدة تصير تصفيات واغتيالات وصراع مسلح، لا، وإنما الأرضية هي اللي توصل الناس إلى هالحالة. في البداية تصير تعبئة وتعبئة مضادة، يعني أتباع كل مذهب يعبؤون ضد أتباع المذهب الآخر عبر مناهج التعليم، عبر الإعلام، عبر الفتاوى، عبر الطرق المختلفة. إذا الشيعي عبأ جمهور ضد السنة والسني عبأ جمهور ضد الشيعة، هذه التعبئة راح تؤدي إلى هالمشاكل وإلى هالخلافات. وكما قال الشاعر العربي: وإن الحرب أولها كلام، وليس في صالح أحد، ليس في صالح أحد من شعوب المسلمين أن يكون هناك مثل هذه الخلافات والصراعات. لذلك يجب أن يقضى عليها ويوضع لها حد في مهدها. لازم مناهج التعليم تعلم أبناء المجتمعات الإسلامية على احترام بعضهم بعض، على الاعتراف ببعضهم بعض. الآن في أمريكا وأوروبا بعض الدول بدأوا يدرسوا الدين الإسلامي بسبب وجود جاليات إسلامية، وبعضهم مثل ألمانيا فيها بحث الآن، أكثر من مسؤول حكومي ألماني عند رأي لازم ندرس الدين الإسلامي في مدارسنا. ليش؟ قال: ما دام في مسلمين في هالبلد فالأبنان يعرفوا الناس اللي يعيشوا وياهم على حقيقتهم حتى يتعاملوا معهم زين. متى تصل مجتمعاتنا الإسلامية إلى هذا المستوى؟ أنه في المدارس يدرس الطلاب آراء المذاهب الموجودة في بلدهم، حتى نقول لتلميذنا، إلى طالبنا، إلى ابننا: يا طالب، يا تلميذ، يا ولدنا العزيز، ترى في مواطنين يعيشوا وياك على مذهب آخر، وهذول ليهم احترامهم مثل ما أنت لك احترامك، وليهم كرامتهم مثل ما أنت لك كرامتك. لازم تتعامل معهم كإخوان لك مواطنين. إذا ربينا أبنائنا هالشكل نأمن مستقبل الانسجام والاستقرار. بينما إذا عبأنا أولادنا على بعضهم البعض، شنو راح تكون النتيجة؟ النتيجة سيئة وسلبية. وكذلك في التوجيه، وكذلك في الفرص، إتاحة الفرص المتكافئة للجميع. جريدة الحياة وكل الجرائد نشرت في 25 من ذي القعدة أن مسلم في أمريكا يشتغل في شركة طيران تعرض لتمييز في عمله بسبب دينه وعرقه، وفصلوه من العمل. زين ومتفوق، لكن لأنه من هالدين ضايقوه فصلوه. رفع دعوة على الشركة وأقرت له المحكمة بالحق، وأعطوه تعويض 2,900,000 دولار تعويض إليه. هذا في جريدة الحياة منشور مانشيت. هكذا ينبغي أن تعالج هذه الحالات حتى يشعر الناس بأنهم يعيشون في مجتمع واحد ويواجهون مصيرا واحد. إلى متى احنا نعيش هذا الجدل العقيم؟ وإلى متى نعيش هالخلافات؟ وإحنا شفنا ما استفدنا شيء من هالخلافات. لا السنة صاروا شيعة ولا الشيعة صاروا سنة، كل واحد ماشي على معتقده. ممكن الشيعة ياخذوا واحد اثنين مني يقنعوهم بمذهبهم، او السنة ياخذوا واحد اثنين يقنعوهم بمذهبهم، لكن هذا ما يغير المعادلة. معادلة مو افراد، معادلة وجود وامر واقع له عمق في التاريخ ووراه خلفية ثقافية وفكرية وسياسية واسعة وعريضة. خلينا نتوجه الى مشاكلنا، خل نبني بلدنا، خل ندافع عن وطننا، خل نتعاضد فيما بيننا حتى ننتج، حتى نعمل، حتى نحمي أنفسنا. مو أقل خطر نتعرض له نحتاج إلى حماية الأجانب والآخرين. مو كل شيء يحتاج أن نستورده من الآخرين. هذا يحتاج تضافر الجهود من قبل الحكومات ومن قبل العلماء ومن قبل المثقفين ومن قبل عامة الناس، لأن في ذلك مصلحة للجميع. وأول ما حصل في تاريخ المسلمين من إثارة الخلافات والنزاعات كان كما يقول التاريخ على يد معاوية بن أبي سفيان. معاوية حاول إثارة النزاعات والخلافات بين المسلمين، والدولة الأموية يزيد بن معاوية ومن تلاه من الحكام فرقوا بين الموالي والعرب، بل حاولوا يثيروا الخلافات بين القبائل العربية في حديث مفصل لا مجال للدخول فيها الآن. ولكن من يحملون هدي الإسلام وقفوا تجاه هذا التوجه، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا الإمام الحسين عليه السلام ثار؟ لماذا نهض؟ لماذا تحرك؟ ليس دفاعا عن حق شخصي، ليس دفاعا عن صراع عائلي، وإنما دفاعا عن قيم الإسلام. يريد أن ينبه المجتمع إلى تلك الانحرافات الكبيرة التي حصلت في الأمة الإسلامية. والإمام الحسين يدري شنه نتائجها المستقبلية، شنه راح يصير. فالحسين إنما ثار دفاعا عن الدين، وأصحابه وأنصاره كلهم كان هذا هدفه، لا الهدف منصب ولا مطمع ولا مكسب، كلهم كانوا بلسان واحد: إني أحامي أبدا عن ديني. طبعا قد لا تكون الفرصة كافية لإشباع كل الموضوع الذي طرحناه، لكن بعد ما نعطلكم أكثر من هذا، الوقت قد أخذنا، ونحن الليلة في ضيافة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس. العباس بن أمير المؤمنين ولد سنة 26 هجرية، يعني حينما استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام العباس كان عمره 14 سنة. وكان معروف قمر بني هاشم. ليش قمر بني هاشم؟ لجماله وبهائه، في مستوى عالي كان من الجمال والبهاء، لذلك أطلقوا عليه قمر بني هاشم. طبعا العباس أم فاطمة بنت حزام الكلابي المعروفة بأم البنين، هذه كانت عندها منزلة عظيمة عند أهل البيت وفي نفس الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما، لأنها اهتمت بالحسنين وكانت لهما نوع من ملء الفراغ لفقد أمهما الزهراء سلام الله عليها. أم البنين كانت تربي أولادها وخاصة العباس من صغر سنه على خدمة أخويه الحسن والحسين. تربيه، تعلمه، أبو فاضل إذا أخوك الحسين أراد شيء، إذا أخوك الحسين طلب شيء، أنت لازم تقول له على أمرك يا أبا عبد الله، لازم تسعى على رأسك لخدمة أبيك أخيك الحسين. وتخبر العباس: بني عباس، أتعلم من هي أم الحسين؟ أمه أفضل من أمك، أمه سيدة نساء العالمين. عباس بني عباس، هل تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أخاك الحسين؟ وتنقل إلى الأحاديث كيف كان النبي يحب الحسين. فالعباس من بداية حياته كان مزروع في نفسه حب واحترام أخيه أبي عبد الله الحسين. لذلك تشير إحدى الروايات أنه يوم من الأيام كان أمير المؤمنين عليه السلام جالس مع أبنائه وأصحابه في المسجد، والإمام الحسين جالس، فأراد أن ينهض. سأله أمير المؤمنين: إلى أين بني؟ قال: إني عطشان، أريد أروح أشرب ماء. فنهض أبو الفضل العباس: أخي أبا عبد الله، سيدي سيدي، يقول: سيدي لا تقوم، لا تكلف حالك، أنا أروح أجيب لك ماء يا أخي، لا تقوم من مكانك.
واجلس ما خلى اخاه الحسين يقوم، وراح العباس وهو صغير السن، دخل على ام البنين: امه اخي الحسين عطشان يريد ماي، اعطيني رقوة ماي بحق اخيك الحسين. اعطت رقوة ماي وحملها على راسه ودخل المسجد والماء يتصبب على كتفيه. امير المؤمنين لاحظ هذا المنظر وفقا للرواية، فسالت دموع امير المؤمنين على خديه، لانه ينظر الى المستقبل، يعلم عما سيجري على اولاده. من ذاك اليوم العباس اطلق عليه السقاء، سقاء يعني يسقي العطاشة. ولهذا يوم صار الظمى والعطش عند النساء والاطفال، زينب التفتت اليهم: ليش احنا نعاني من العطش؟ ليش نعاني من الظمى وعندنا السقاء؟ خلا روح لاخويا ابو فاضل اطلب منه شوية ماي. اوليس هو السقاء؟ وبالفعل العقيلة زينب جاءت بطفل الحسين الرضيع، بينما العباس في خيمته يتلو القرآن، واذا به يسمع همهم على باب الخيمة. قام واذا اخته الحوراء زينب واقفة وعندها شيء تغطيه. وخي زينب: سيدتي زينب امري، انا بخدمتك. واذا بها تبرز عبد الله الرضيع وهو دالع لسانه بالشدة العطش: اخي ابا الفضل اخي، افرضى يموت رضيع الحسين والماء طامل لطلابه، وانت ابن من لا فتن بعده ولا نسب فوق انسابه. فتحركت اريحية ابي الفضل العباس واصر على الخروج الى المعركة. رحم الله السيد جعفر الحلي اللي يمثل شجاعة وبطولة ابي الفضل العباس، يقول: حتى اذا اشتبك النزال وصرح صيد الرجال بما تكن وتكتم، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم. عبثت وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصاف يحصد للرؤوس ويحطم. وتنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يحزموا. ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر، ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة. فيها أنوف بني الضلالة ترغم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم. قسما بطارمه الثقيل، وانني في غير صاعقة السماء لا اقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم، حسمت يديه البرهفات، وانه وحسامه من حدهن لا احسم. فغدا يهم بان يصول فلم يطق، كالليث اذا ابصاره تتقلم. اظلم الله اجوركم كمن له لعين ضربه على يمينه، كمن له لعين اخر ضربه على شماله، جاءه سهم الى عينه اليمنى، جاءه سهم الى القربى فاراق ماها. وقف متحيرا وهو يفكر في زينب وسكينة، عمد له لعين بعمود من الحديد وضربه على ام راسه، فخر مناديا: عليك مني السلام يا أبا عبد الله.
وصل إليه الحسين مناديا الآن انكسر يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل لهم يا خويا استوحداني بعدك القرب ولا واحد علي بعد الغار يا خويا منين جاتني هالبلية يا خويا يا خويا الساعد وشبت بك وهو بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم فمشى لمصرعه الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجرنا في مصيبة ساداتنا اللهم ثبتنا على ولاية الحسين واحشرنا في زمرته يوم القيامة وارزقنا شفاعته اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اقض حوائج السائلين شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.